بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الأخ الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج إلى في عهد علي إلى مالك الأشتر، إلى الكلمة التي يقول فيها الإمام علي، الفقرة التي يمكن استيعاب عنوان الثواب والعقاب، يمكن وضع لها عنوان الثواب والعقاب في التعامل مع الموظفين، عندما يقول الإمام علي عليه السلام: ولا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. هذا موضوع التفضيل والمفاضلة بين الموظفين، فكأن الإمام يؤشر في هذه المسألة إلى موضوع الثواب والعقاب الذي يمكن أن نتوقف عند شرحه في البداية سماحة الشيخ، ثم يعني إذا أمكن لنسلط الضوء على ما يمكن تسميته أحد أمراضنا الحاضرة، أمراضنا في واقعنا على مستوى الدول الإسلامية وربما على مستوى الحركة الإسلامية، فإذا أمكن أن ندخل في هذا شرح هذه الفقرة بالذات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا المقطع الجديد الذي نتناوله من كلام أمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتر عندما ولاه على مصر، يعطينا الإمام قاعدة إنسانية عامة، وهذه القاعدة لابد أن يراعيها كل إنسان مسؤول وكل راع، وحتى الأب في بيته والأستاذ والمعلم في مدرسته وبين تلاميذه، والمسؤول بين الموظفين الذين عنده، والقائد والزعيم في الولاة الذين تحت مسؤوليته وعهدته أو وزرائه وما إلى ذلك. كل هؤلاء عليهم أن يعني يقوموا بهذا المبدأ الإنساني العام الذي خلاصته أنه لا بد من العدل في النظرة إلى من تحت مسؤوليتك، فالمحسن لا يمكن أن يجعل في موازاة المسيء، وأن تكون النظرة إلى المحسن كالنظرة إلى المسيء. فالأب إذا يعني كان يجد أن أحد أبنائه محسنا، إذا طلب منهم طلبا فأحدهم أحسن والآخر أساء، فلا يجوز له أن يعامل المسيء كما يعامل المحسن، لأن هذا ظلم للمحسن، وهذا يعني تعليم للمسيء أن يزداد في إساءته. وهكذا الأستاذ عندما يعلم تلاميذه، أحدهم يكون أبرع من الآخر، عليه أن يشجع الطالب الناجح وأن يؤنب الطالب الكسول، حتى لا يكون المحسن والمسيء سيان. وهكذا المسؤول عليه أن يتعامل مع الموظفين، مع المسؤولين الذين هم تحت سلطته، أن يتعامل على أساس هذا المبدأ، وهو مبدأ العدل، أن لا يوازي ويساوي بينهم في النظرة وفي التقدير وفي الاحترام. لماذا لا يكون أن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء؟ لأنه إذا أنت تعاملت مع المسيء كما تتعامل مع المحسن، فلم تؤنب المسيء ولم تقدر جهد المحسن الذي يبذل من وقته وجهده في خدمة الإسلام، في خدمة الحركة التي تنتميان إليها، إذا لم تقدر المحسن فإن في ذلك يعني مدعاة لعدم استقرار النظام وعدم استقرار المجتمع، لأن المحسن سوف يزهد في الإحسان كما يقول، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، يعني يرى أن إحسانه وإساءته سيئان، فيقول لماذا أتعب نفسي وأجهد نفسي. والمسيء أيضا سوف يتعلم على الإساءة وسوف يوغل في الخطأ. ومن هنا العقاب والثواب أمر ضروري في هذه القضايا، في عند كل مسؤول عند كل قائد، العقاب للمسيء والثواب للمحسن ضروري ليستقر النظام.
قد نستشف يعني من هذه المسألة أن الإسلام يعني أفسح المجال في من خلال هذه القاعدة، أفسح المجال أمام الحرية الفردية بمعنى العمل، يعني ترك للفرد يعني من خلال هذا الثواب الذي يمكن أن يأخذه الذي أحسن في عمله، ترك له المجال أن يتوسع في هذا العطاء أكثر، ولم يقيده بقيود أخرى كالقيود الاشتراكية التي نراها وما إلى ذلك.
نعم.
يعني هي أحد الملامح.
صحيح. فالإحسان سوف يشجع، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا هو أحسن فعامله بالإحسان حتى يتشجع، حتى يتقدم في الإحسان، وإذا أساء فأنبه حتى لا يعاود الإساءة. ثم الإمام عليه السلام بعد أن يبين يعني هذه القاعدة، هذه القاعدة التي كما ألمحتم مع الأسف قد يعني نفتقدها أحيانا في التقييمات السيئة، فيغدو المسيء مقدما والمحسن مؤخرا في مجتمعاتنا.
ربما يعني سمحت شيخ أنا هنا يعني أريد أن نتوقف، ربما يعني هناك من يقال أن هناك مسألة طارئة قد تحدث في الحركة الإسلامية أو عند الحاكم بأن يعني معاقبة هذا الشخص سوف تؤدي إلى يعني وجود فئة كبيرة عائلته طائفته أو يعني لنقل عشيرته، يعني هذه سوف تكون هذه العشيرة بأكملها في مواجهة الحركة الإسلامية، يعني سوف نخلق أعداء جدد. فقد يقول قائل لماذا لا نبرر له خطأه فنلغي هذه القاعدة؟
يعني نحن لا نريد أن نقول بأن هذه القاعدة ليس لها استثناء إذا ما كانت المصلحة بالفعل تفرض غض النظر أحيانا،
ولكن المبدأ
ولكن المبدأ بشكل مؤقت، ولكن المبدأ العام هو المبدأ الذي علمنا إياه أمير المؤمنين، أنه لم يترك إنسانا في موقعه وفي مسؤوليته إذا كان لا يراه أهلا لذلك، وكان لا يترك إنسانا من عماله قد ارتكب معصية إلا وأنبه. وقد مر معنا كيف كان يؤنب أصحابه على أدنى صغيرة، مجرد أن يحضر عثمان بن حنيف على مأدبة دعي إليها الأغنياء وأقصي عنها الفقراء فيرسل له الإمام عليه السلام عتابا لاذعا. فالمبدأ أن المحسن لابد أن يشجع وأن المسيء لابد أن يعاتب ويؤنب، هذا المبدأ العام.
الأصل
هو هذا
التأمين. الأصل هو العقاب.
نعم كما قلنا بعض الحالات قد يعني تضطرنا المصلحة الإسلامية للسكوت من باب الترجيح بين الأهم والمهم، بين المصالح والمفاسد، قد نجد أن السكوت عن أمر من الأمور فنسكت كما سكت أيضا أمير المؤمنين، وفي العين قضى وفي الحلق شجل.
ولكن قد يكون اختلاف يعني بعض الشيء سمعت الشيخ عن إذا أردنا أنه يعني شخص واقعنا وواقع الإمام علي عليه السلام، هناك هدف كبير بالنسبة للإمام علي عليه السلام، ورغم هذا أشار إلى حقه وإن سكت فعن مضض. أما الآن يعني في داخل الدولة الإسلامية وفي داخل الحركة الإسلامية فنجد أن السكوت عن بعض الحالات يؤسس يجعل هناك مسألة مستشرية، وهي وجود مراكز قوى، وهذه المراكز تؤدي إلى أضعاف المركز الأساسي.
هذا الكلام صحيح، ولذلك قلنا نحن المبدأ هو أنه لا يجوز، قلنا الاستثناءات إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان هذا سوف يؤدي إلى ما أشرتم إليه من تأسيس بعض المراكز، بعض الأشخاص النافذين الذين يتحكمون ويصبح لهم سيطرة حتى على القائد والزعيم، وتصبح الحركة كلها مرهونة ببعض الأشخاص النافذين هنا وهناك، فهنا لا تكون هناك أي مصلحة في السكوت على هؤلاء، بل لابد أن نختار الخط الذي سلكه أمير المؤمنين الذي نصح أكثر من مرة أنه أترك فلان لأجل المصلحة، ولكنه كان يقول أنني أنا لا أبقي إنسانا في موقع وأسلطه على رقاب الناس ويظلم إنسانا واحدا، فلو أتى يوم القيامة ظالما لبعض العباد فيكون ذلك في رقبتي. ولذلك أنا سوف أؤسس لمبدأ على المدى الطويل أن يبقى العدل هو الميزان، وأن يبقى الإحسان هو الفضيلة، وأن تبقى الإساءة هي الرذيلة.
لأن كثرة الاستثناءات سوف تؤدي إلى إسقاط القاعدة. نعم، في النهاية يعني وألزم كل منهم ما ألزم نفسه.
نعم، هنا يشير إلى 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 يعني معنى العدل، أنه لا بد من معاملة المحسن والمسيء كلاهما على أساس العدل، إن خيرا فخيرا وإن إساءة فإساءة، فلا بد من مجازاة كل إنسان بما ألزم به نفسه. ألزم نفسه بالإحسان فنعامله بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ألزم نفسه وأوقع نفسه بالإساءة فلا بد أن يعامل بالإساءة، إن شرا فشرا.
هنا أستذكر سمحت الشيخ بعد قراءة حادثة أن أحد الأشخاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمه بأنه يريد أن يكتب تركته أو إرثه لأحد أولاده.
نعم.
فتبين للنبي أنه قد تزوج امرأة جديدة وأنه يريد أن يكتب هذا الإرث أو هذه التركة إلى ابنه من المرأة الجديدة. فحاول النبي أن يسأل ليتأكد هل أن هذا الولد أفضل من الآخر، فتبين له أن المسألة ليست كذلك إلا لأن أمه يعني هي الأم الحديثة. فقال له النبي لا تشهدني على جور أو على زور.
نعم.
فالقاعدة هنا في العمل كما يشير اليوم علي وكما أشرتم أن القاعدة الأساسية هي العمل.
نعم.
يعني الآن نأتي إلى الفقرة الأخرى.
المقطع الجديد الذي يتحدث عنه الإمام عليه السلام هو موضوع يعني الإحسان إلى الرعية، أن الحاكم من باب حتى يوطد العلاقة بينه وبين الأمة أو حتى يبني جسور الثقة بينه وبين الأمة، ماذا عليه أن يفعل؟ يقول هناك يعني مبادئ وأسس لكي تبتني الثقة بين الحاكم والأمة، أحدها الإحسان إلى الأمة، أن يرى نفسه ملزما بأن يحسن إلى الناس. والإحسان ليس هنا بمعنى أن الحاكم كأنما يبذل من نفسه لأنه ملزم بذلك من قبل الله سبحانه وتعالى. وبعد أيضا العامل الثاني الذي يؤدي إلى توطيد الثقة ويبني الثقة هو أن يخفف الحاكم عن الأمة من المؤونات والضرائب قدر المستطاع. لذلك يقول واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات. المؤونات يعني التكاليف الشاقة، الضرائب. كيف للأمة أن تثق بالحاكم، وكيف للأمة أن تؤمن بهذا الحاكم الذي همه كيف يزيد الضرائب على هذه الأمة؟
يعني ربما الأمة قد تجد للحاكم ما يشفع له في هذا المجال إذا كانت تدرك تماما بأن الحاكم يتقشف على نفسه وعلى مستشاريه وعلى موظفيه، فعند ذلك تشارك الأمة في هذا حال التقشف هذه. أما عندما تدفع هي الضريبة دائما فهنا المشكلة.
هي هنا المشكلة. الأمة لو كانت ترى خدمات الحاكم أيضا، لو كانت ترى أن الحاكم يبذل الجهد في رفع المعاناة عن هذه الأمة وتأمين الـ 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 يعني الأمور الأولية لهذه الأمة، ربما كانت أيضا تشفع للحاكم. أما أنه فقط يعني يكدس على الأمة كل يوم ضرائب وتكاليف جديدة وشاقة، فسوف لا يبقى أي ثقة للشعب بهكذا حاكم. لذلك يقول الإمام في هاي مبدأ جدا هام، هذا المبدأ وهذا التعليم، وينبغي للحكام أن يسمعوا لذلك، أنه إذا أردت أن تحسن الأمة الظن بك وأن تبقى ثقة الأمة بك قائمة، فعليك أن تبقى دائما تحسن إليهم وترفع من التكاليف الضاغطة عنهم وتخفيفه المؤونات عليهم.
سمعت الشيخ، عفوا لو قطعتك هنا، أريد أن يعني دائما نرى في هذا العهد في هذا العهد الفريد يعني دائما هناك عودة للرعية. بين فقرة وأخرى نرى أن الإمام يعيد تذكير الحاكم برعيته وفي كيفية، يعني كأن هذا العهد، يعني كأن هذا العهد يمثل أحد أهم الركائز وأهم النصائح للحكام للحفاظ على حكمهم. ألا ترى معي ذلك يعني في هذه الفقرة؟ وأعلم أنه ليس شيء بشيء أدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم
وتخفيفه المأونات عليهم. هذا لماذا؟ لأن الحاكم وظيفته خدمة الأمة، هو موظف عند الأمة، خادم للأمة، وليس زعيما ومسؤولا. وقد أشرنا في إحدى المرات أنه الإسلام والإمام أمير المؤمنين نفسه ما بيسمي الحاكم بالزعيم وبالمسؤول، بيسميه الراعي من الرعاية والحفظ. وهذا تعبير جدا يعني يؤشر إلى عمل هذا الحاكم، أنه عليه رعاية الأمة وحفظ الأمة،
العلاقة العاطفية وليس السياسية فحسب بينه وبين الناس،
وليست علاقة الطبقية التي ترفعها عن الأمة، بل العلاقة التي تؤشر إلى الاقتراب والدنو من الأمة. ثم يضيف عليه السلام أنه وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، يعني يكرههم ويجبرهم على أمور ليس من حقه أن يدخلهم فيها ويجبرهم عليها،
وليس من طاقتهم أن يتحملوها.
نعم، وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، يعني لم يشرع له أن يستكرههم بذلك، إما لأنهم لا يطيقون ذلك أو لأن الأمر في حد ذاته لا يسوغ في الإسلام.
وهنا يعني هنا المشكلة سماحة الشيخ، أن الأمور عندما يعني تستشري في موضوع فرض الضرائب على الناس من خلال سياسات اقتصادية سابقة أدت إلى هذا النوع من يعني لا نريد أن نأخذ المثل اللبناني فحسب، لا. الأمثلة العامة، إلى هذا النوع من زيادة شو اسمه مستوى الدين في الدولة أو عند الفئة معينة، هذا تصبح المسألة كالعلاقة يعني كما يلحس المبرد يعني. فتارة إدانة وفي الطور الآخر ضرائب ومؤونة، يعني كأن الإمام هنا يؤشر إلى القاعدة الأساسية التي ينبغي الحاكم أن يبدأ فيها في العلاقة مع الناس قبل أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من
الإمام لا يعني لا ينفي حاجة الحاكم أحيانا إلى ضرائب يضربها على الأمة، لا ينفي، ولكن يقول له بميزان بقدر. ولذلك هو يقول فليكن منك في ذلك أمر، يعني أنت إذا اضطررت إلى هذه الأمور، إذا ألجأتك الظروف الاقتصادية والعالمية والظروف الأمنية المحيطة بك ألجأتك إلى ضرب بعض الضرائب عليهم، أن تدخل الأمة في بعض الأمور، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك. هذا افعل أمرا لكن واضرب ضرائب مثلا بمقدار لا تفقد ثقة الأمة.
كأن الإمام يلمح هنا يعني إلى مسألة حساسة جدا، يعني في موضوع حسن الظن، إلى موضوع الصراحة بين الحاكم وبين الرعية. يعني حسن الظن لا يأتي إلا من خلال هذه المشاركة، يعني أن يكون الشعب مشاركا في الحكم وأن يكون مطلعا على سياسة الدولة.
حسن الظن إنما يأتي عندما ترى الأمة يعني نتائج عمل الحاكم، آثار الحاكم، عندما ترى الأمة عدل الحاكم، عندما ترى الأمة أن الضرائب التي ترهقها لا تذهب سدى، وإنما يقدم مقابلها منافع كثيرة للأمة، مرافق عامة من الماء والكهرباء والساحات والطرقات وما إلى ذلك. أما عندما تشعر الأمة أنها فقط تدفع وتدفع ولا ترى شيئا، فهنا سوف تفقد الأمة الثقة بالحاكم، ولا يبقى هناك حسن ظن من الرعية بالراعي. ولذلك الإمام كما قلت يقر بأنه أحيانا بسياسة الضرائب، لكن يقول بأنه فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا، يعني تعبا ومشقة طويلة. حسن ظن الرعية بك هذا يخفف عنك كثير من المتاعب التي سوف تنشأ من الأمة.
لكن قد يسأل، يعني قد يطرح يسأل سائل هنا، أنا الإسلام دعا يعني إلى الصبر وإلى الاحتمال، ويعني لا يناقض هذا الحديث عن أنه حسن الظن وأنه عدم فرض الضرائب أو يعني تخفيف المعونات
عندما يعني صحيح الإسلام دعا إلى الصبر وأن تصبر الأمة على مر الزمان ولكن في الحالات التي لا يكون فيها تقصير من الحاكم، وإلا عندما يكون هناك تقصير من الحاكم لابد من للأمة أن تتكلم وتنطق بالحق وتسدد الخطأ الذي يقع فيه الحاكم. ثم يضيف الإمام بكلمة رائعة، يقول: وإن أحق من حسن ظنك به، يعني أنت بمين تتوقع أن يحسن الظن بك؟ هو من حسن بلاؤك عنده، يعني من أبليت له بلاء حسنا، أعطيت له، قدمت له، نصحته، أرشدته، يعني ظهرت خدماتك عنده، وقت تظهر خدمات الحاكم والحكومة عند الأمة، فمن حق الأمة أن تتوقع حسن الظن، فمن حق الحاكم أن يتوقع حسن الظن بهذه الأمة. وأما إذا فرضنا أن الحاكم أساء إلى الأمة، لم يقدم شيء لهذه الأمة، فمن الطبيعي أن لا يتوقع من الأمة تجاوبا معه في الملمات والمهمات.
سمحت شيخ، هناك قاعدة يعني قبل ذلك أشار إليها الإمام علي في هذا في عهده إلى ملك الأشتر، يقول أن فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا، يعني يقول أن حسن الظن يعني القليل من التعب.
نعم، وحسن الظن من أين يأتي؟ حسن الظن، حسن ظن الأمة بالحاكم، هذا يخفف المتاعب على الحاكم، يخفف المشاكل، يخفف اعتراضات الأمة على الحاكم. لكن حسن الظن له مناشئ. متى تحسن الأمة الظن بهذا الحاكم؟ عندما يقوم بواجبه، عندما ترى أن هذا الحاكم يجند نفسه لخدمة الأمة ولا يفرض على الأمة ما يرهقها بغير سبب. ولذلك الإمام عليه السلام بعد هذه الفقرة أشار في الفقرة الأخرى أنه أنت إذا لا تتوقع أيها الحاكم من الأمة أن تحسن ظنا بك ما دمت ترهقها بغير وجه. فالذي يحسن الظن بك، الذي يثق بك، هو من حسن بلاؤك عنده، يعني من حسنت أياديك
واطمأن
إلى عملك ورأى آثار عملك. وأما إذا كان لا يرى منك إلا الأقوال دون الأفعال، فمن الطبيعي أنه لا تتوقعن من هذه الأمة أن تثق بك وأن تحسن الظن بك، بل لا بد أن تتوقع منها الإساءة. وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده، يعني لمن كانت أعمالك عنده سيئة. هذه إشارة، يعني هذه قاعدة جدا كما قلنا في غاية الأهمية.
نعم، يعني ثم نأتي إلى عنوان آخر يطرحه الإمام في هذا العهد، عنوان البقاء على السنة.
نعم،
حيث يتحدث الإمام إلى عامله بأن عليه أن لا يناقض أي سنة، يعني من السنن واضح أن السنن الحسنة التي موجودة عند الله، فلو نقف عند هذه النقطة بالذات.
في هذا المقطع يتحدث الإمام كما أشرتم عن السنن ولزوم المحافظة على السنن.
ما المقصود بالسنة؟ نعم،
يمكن أن نقول أن السنة كما سوف نقرأ في فقرات كلامه عليه السلام، ربما يريد أن يؤشر إلى نوعين من السنن. هناك السنن الإلهية، هناك السنن التي سنها الله ورسوله، وهذه ما يقابلها البدعة. يعني سنة هي الشيء التي افترضه الله سبحانه وتعالى أو افترضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنه الرسول من خلال
قوله وفعله
قوله أو فعله أو تقريره. يقابلها البدعة، وهي العمل الذي لا يكون عليه دليل شرعي، وقد تعرف البدعة بأنها هي إما أن يزيد الإنسان أو ينقص من الدين، يزيد أو ينقص بدون دليل شرعي على ذلك، هذا يسمى بدعة. فالإمام يحذر، وطبعا البدعة بهذا المعنى في يعني قد حذر الإسلام منها تحذيرا كاملا، لأنها تقضي على الدين، لأنها تصرف في الدين وتقول على الله بما لم يأذن به. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ والأحاديث يعني الواردة عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام في خطورة البدعة من هذا القبيل أحاديث كثيرة جدا، أن الإنسان يتقول على الله، ينسب إلى الله أو إلى الإسلام شيئا من دون دليل. إذا كان عنده دليل، ولو دليل كما يسمونه إطلاق أو عموم، مش ضروري دليل خاص. لو كان عنده دليل فهذا حينئذ يخرج العمل عن كونه حينئذ بدعة إلى كونه سنة. وفي الخبر عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل بها. وأيضا في الخبر أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة، لا يمكن أن يتوب الله عليه. طبعا لماذا لا يتوب الله عليه؟ قيل وكيف ذلك؟ قال لأنه قد أشرب قلبه حبها، يعني قد دخل حب البدعة إلى قلبه، فأبى الله أن يتوب عليه، لا سيما عندما تكون البدعة قد
مدعاة لكفر الناس،
سلكها الناس، قد خاض الناس في هذه البدعة. وأستذكر الآن رواية ذكرها الحر العاملي في كتاب الوسائل، أنه كان هناك رجل من بني إسرائيل، هاي يعني هاي الرواية أذكرها كشاهد على أن البدعة يعني الله ما بيقبل توبة المبتدع. يقول أنه كان رجل من بني إسرائيل قد طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، فطلبها من حرام فلم يقدر عليها. يعني يريد زعامة، يريد منصب، يريد جاه، يريد، فلا من الحلال وصل استطاع أن يصل، ولا من الطريق الحرام استطاع أن يصل. فجاءه الشيطان ووسوس له أنه ابتدع لنفسك دينا، هكذا علمه الشيطان، وسوس الشيطانية، يعني أنه ابتدع لنفسك دينا وادعو الناس إليه، فحينئذ تصبح صاحب زعامة وصاحب جاه وكذا. فابتدع الرجل لنفسه دينا وأخذ يدعو الناس إليه، فاستجاب له الناس وكثر أنصاره وكثر جماعته. تقول القصة أن هذا الرجل فكر فيما بعد بينه وبين نفسه، يعني رجع إلى نفسه وأعمل كما يقولون عقل الرحمن، فقال أنه أنا ماذا فعلت؟ ابتدعت دينا ودعوت هؤلاء الناس إلي، وأنا أعرف أن هذا يعني مجرد خدعة وكذب وافتراء على هؤلاء الناس. لذلك أخذ ضميره يؤنبه وقرر أن يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الأثناء أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان أنه مهما بكيت لي ودعوتني وتضرعت إلي وسجدت بين يدي وخضعت لي فإنني لن أقبل لك توبة حتى تعيد كل هؤلاء الناس الذين ضللتهم واتبعوك. طبعا هو شو عمل الرجل؟ صار يروح يدعيهم ما يستجيبوا له، يقولوا له لا دينك صحيح، الآن أنت خرفت، أنت كلامك الآن مش صحيح. فصاروا كما يقول المثل ملوكيين أكثر من الملك. فكان وحي الله لهذا النبي أنه هذا لا يستجاب له، لأنه قد ضل الناس، ومن يضل الناس عليه أن حتى يجي يستغفر الله بدك تروح تبذل جهد مع هؤلاء الناس الذين دعوتهم وضللتهم، بعد ذلك بتجي تستغفر الله سبحانه وتعالى. فإذا البدعة في الإسلام أمر بهاي المعنى، بمعنى الواحد يبتدع دين، يبتدع أمور ليست من الشرع في شيء، هذه مسألة خطيرة، ولا يعني تقبل توبة صاحبها إلا كما قلنا إلا أن يصلح، ومن تاب وأصلح.
نعم أحسنت، يعني ولعل هذا يعني يضع المسؤولية على بعض الناس الذين يتحدثون عن تكفير فلان أو فلان ثم يأتون إلى التوبة، ويكون الجواب أن التوبة يعني أن الشخص قد يسامح هذا الشخص،
إنسان يجرئ الناس على الغيبة
وعلى العلماء
وعلى السب وعلى الشتم وعلى النيل من الآخرين. علماء كانوا مراجع حتى لو كانوا مؤمنين، يجرئ الناس على الغيبة ويسقط حرمة الآخرين، ثم يقول يجي أنا استغفر الله وسامحني، ما بينفع، بدك ترفع هذه الفتنة التي أوجدتها في جسم الأمة. ثم بعد ذلك يقبل الله لك توبته.
وهذا يستدعي جهدا مضاعفا. نعم.
هذه يعني نوع من السنن والبدع. هناك نوع آخر ربما الإمام أيضا أراد التأشير إليه في كلامه الذي سنقرأه، وهو السنن يعني التي تكون عبارة عن الأنظمة والقوانين التي سنت من الحكام السابقين. فالإمام عليه السلام يقول له هذه السنن، هذه القوانين اللي بتتعلق بسياسة الناس وبأمن الناس وبحياة الناس، هذه السنن إذا كانت سنن خير فينبغي على الحاكم الحكيم أن لا يبادر إلى إسقاطها لمجرد التغيير، لأن هذه سنة الحاكم الفلاني، والحال أنها تكون قد دخلت في وجدان الناس، قد دخلت يعني قد تعودها الناس، فالمبادرة إلى تغييرها لمجرد التغيير لأنها سنة الحاكم الفلاني هذه تنعكس سلبا، يعني هذه إرشاد لهذا الحاكم إنه إذا أردت أن تكون حكيما فلا تبادر إلى تغيير سنة وقانون صالح. طبعا
لعل الإمام يعني يدرك تماما أن من شأن الحاكمين ومن شأن أي حاكم يأتي على أنقاض الحاكم الآخر أن يبادر
إلى تغيير ويهدم كل ما بناه ذاك الحاكم،
أطلق على طريقة كلما دخلت أمة
لعنت أختها. فالإمام عليه السلام يقول لا، ما بناه الحاكم السابق إن كان بناء خير فأكمل البناء ولا تهدم ثم تبني من جديد، وأما إذا كان بناء شر فاستأصله.
لعل المستمعين أصبحوا بشوق إلى معرفة هذه النقطة لنقرأها ثم نعقل.
يقول الإمام سلام الله عليه: ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدر هذه الأمة،
أو يعني صدور في بعض
صدور يعني الناس السابقين من هذه الأمة، واجتمعت بها الألفة، يعني صارت الناس ألفتها كونها سنة صالحة لا تعرض مصالح الأمة للخطر، لا تسيء لهذه الأمة، فهذه السنة اتركها، لا تصطدم مع حكم شرعي ولا يعني تعطي صورة سيئة عن هذه الأمة.
سمعت شيخ، هل يدخل في هذا المجال يعني مثلا نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن حلف الفضول، هذا الحلف الذي كان في الجاهلية،
نعم،
الذي حدث في بيت أحد القرشيين عندما جاء كان هناك يمني في مكة وأسيء إليه، فاجتمع يعني نقباء قريش في بيت أحد عبد الله لا أذكر اسمه
من
جدعان، وقال النبي بعدها كلمته المشهورة: لو شهدت يعني عن حلف الفضول لو شهدت يعني
لو دعيت لمثله لأجبت.
فيعني هل الإمام عليه السلام يؤشر إلى بعض هذه سنة من السنة؟
نعم، الإمام يعني هذه النقطة مهمة، وهي أن الإسلام لا يعني أنه يلغي كل ما عند الآخرين، بل كل ما كان يعتبر سنة صالحة يعني لا تصطدم مع حكم وتعليم من التعاليم الإلهية، بل له نفع للأمة ويصلح عليه أمر الأمة وأمر المجتمع، فالإسلام لا يتعقد من أخذ هذا الأمر ولو جاء من عند الكافرين. ولذلك النبي يعني نحن من هذا الحديث، حديث النبي في حلف الفضول: لو دعيت لمثله لأجابت، نستطيع أن نفهم أن كل القوانين الآن التي توضع في الغرب، قوانين شرعة الإنسان وغيرها، حتى لو وضعها الكافرون
أو آلية هذه القوانين، نظام برلماني، نظام جمهوري، أو يعني هذه الآلية،
كل المبادئ
أو تناسبت
كل المبادئ التي لا تصطدم مع تعاليم الإسلام، الإسلام يقرها حتى لو جاءت من الآخرين. لو دعيت لمثله لأجابت، لماذا؟ لأنه حلف كان ينتصر فيه للمظلوم ضد الظالم. وكذلك آلية بعض القوانين، نعم طبعا، وهذه من يعني من مناطق الفراغ والمرونة في الإسلام. يعني
أنا أريد يعني قبل شرح هذه النقطة سمحت شيخ، يمكن البعض يقول هذه من مواقع السماح في الإسلام، ويمكن البعض الآخر يقول هذه من مواقع ضعف الشريعة مثلا.
لا. أنا أقول يعني مثلا وجود، فلو أخذنا النصوص التي تتحدث عن الشورى، كم حث الإسلام على الشورى باعتبار أن من شاور الناس شاركها في عقولها، والقرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم، ويخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لكن إذا رجعنا للإسلام، لو آمنا بأن الشورى مثلا هي مبدأ لنظام الحكم في الإسلام، طبعا بعد الأئمة عليهم السلام كما هو رأي البعض، أنه بعد عصر الأئمة عليهم السلام فنظام الحكم يقوم على أساس الشورى، هؤلاء قد يقال لهم أنه وين آلية الشورى؟ هذه قد أنه هذا إشكال عليهم، أنه هذه نقطة ضعف. الجواب لا، هذه ليست نقطة ضعف في التشريع، بل هذه نقطة قوة، لأن التشريع الإسلامي الذي يريد أن يستمر على مدى العصور لا يمكن أن يضع آلية جامدة، لأن الآلية بس تحط آلية تصطدم مع تطور الزمان وتغير المكان، فالآلية تبقى متحركة، المهم المبدأ. ولهذا فالسنن الصالحة التي سنت من الأمم السالفة يمكن واجتمعت عليها أمر الأمة ولم يعني تصطدم كما قلت
بحقيقة الشريعة،
لم تحرم حلالا أو تحلل حراما، هذه السنة الصالحة لا مانع من إقرارها. وهكذا آليات بعض المبادئ والقوانين حتى لو جئنا بها من الغير في الإسلام لا يمانع من ذلك ولا يتعقد من ذلك.
نعم، وقد يقال يعني كما قرأت لبعض الكتاب الإسلاميين يقولون أن الإسلام يعني أعطى المبادئ العامة كما أشرتم والأوليات وترك التفاصيل إلى حركة الزمن، بمعنى أن كل مشرع وكل حاكم يستطيع أن يأخذ هذه الآلية اللي أشرتم، شيء من الآلية وحتى شيء من التفاصيل في القوانين.
يعني هذا الكلام لابد أنه كلام متسع. الإسلام في موضوع التفاصيل والقوانين العامة لابد أن نفصل بين حقلين. عندنا حقل العبادات، الإسلام هذا الحقل ملأه بالقوانين الكلية وبالتفاصيل الجزئية، ولم يترك مجالا لاجتهاد شخص أن يجتهد ليدخل من عنده يعني في هذا الحقل،
على قاعدة أن العبادات توقيفية.
هذا الحقل لا مجال فيه، هذا ملئ من قبل الشريعة نفسها بالتفاصيل وبالكليات. وأما حقل المعاملات وعلاقة الأمة بعضها البعض بالحاكم
والسياسات
يعني. السياسات والمعاملات، في هذا الحقل نعم نجد يعني الإسلام يعني أعطى الأحكام العامة، كانت أحكام الإسلام كلية ومرنة. يعني أنا مثلا خل أذكر مثال، مثلا في موضوع علاقة الرجل بالمرأة، الإسلام يجي يعطي قاعدة يقول وعاشروهن بالمعروف. أما ما هو المعروف؟ هذا متحرك، المبدأ في ذاك الوقت قد تكون العشرة بالمعروف أو وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أنه لازم الإنفاق على الزوجة أيضا بالمعروف. طيب المعروف ما هو؟ مبدأ عام. أما تفاصيله يعني هذا متغير، لأنه في ذاك الوقت ربما كان شيء في ذلك الوقت يعتبر معروفا أصبح الآن لا يعتبر معروف، هذا مختلف من زمان لآخر للمكان لآخر. مثلا ويسألونك عن مثال آخر، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. شو بتعمل إصلاح؟ أما مبدأ عام، وهذا أما آليات الإصلاح متحركة، ربما تحريك مال اليتيم في شيء في زمن من الأزمان حركه في تجارة يكون فيها إصلاح، لكن بعد مدة يصبح تحريكه في هذه التجارة يصبح في ذلك إفساد لمال اليتيم.
ربما هذا يؤشر إلى بعض ما قاله عبد الله بن عباس عن القرآن لا تفسروه فالزمن يفسره.
الزمن يفسره، يجري. أنا ربما أقول ربما بعض الحديث الوارد عن الأمة عليهم السلام أن القرآن يجري كما يجري الليل والنهار، كيف يجري؟ يعني إشارة إلى هذا المبدأ، وهو أنه لا سيما كما قلنا في باب المعاملات والسياسات نلاحظ أنه أحكام الإسلام اقتصر على الكليات ولم يكن عنده غالبا تأسيس، يعني هو ما أسس، كان عنده إمضاء، أمضى العقود، أمضى المعاملات، أمضى ولكنه هذب ما يصطدم مع مصالحه ومع تشريعات الله سبحانه وتعالى.
ولعل هذا من أبرز الدلائل على هذه الشريعة الخاتمة.
وهنا نقطة أخرى أيضا حساسة، وهي موضوع يعني موضوع منطقة الفراغ الذي تركت للحاكم، منطقة واسعة تركت للحاكم ليملأها. ففي موضوع القضايا الحكم والحكومة في الإسلام نجد أن الإسلام أعطى كانت تعاليمه عامة عموميات، وأما التفاصيل فترك ملأها للزمن ليملأها الحاكم بلحاظ احتياجات الزمن، هذه الاحتياجات التي في غالبها تكون متطورة من ومتغيرة من زمان إلى زمان آخر،
ويملأها الاجتهاد،
يملأها الحاكم المجتهد طبعا باجتهاده.
نعم، أشرت إلى مسألة سمحت شيخ يعني لم تجبني عليها، قلت أن هذا السماح في الإسلام وحتى منطقة الفراغ التي تحدثت عنها يعني، وأن الزمن هو الكفيل بأن يشرح هذه العموميات التي تركها الإسلام، قلت أن هذا ليس إشارة إلى وتأكيد على أن هذا الدين هو الدين الخاتم.
هو هذا قلنا أن الإسلام دين، لا كيف يقال أن الإسلام هو الدين الخاتم؟ كيف نقول أنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟ كيف للشريعة وهي نصوص ثابتة أن تواكب هذه الحياة؟ نحن نقول هذه النصوص طبعا في غير باب العبادات، لأنه باب العبادات لا مجال للتطور فيه، هذه النصوص في غير باب العبادات، في المعاملات، في السياسات، وإن كانت جامدة في حروفها لكنه في مضمونها متطورة، هاي الحروف هاي النصوص في مضمونها متطورة ومتحركة لتستطيع مواكبة الزمان، وليستطيع الإسلام أن يثبت أنه دين خاتم وأنه مستمر إلى يوم القيامة.
وقد نطرح يعني هذا السؤال، يعني هناك من يتحدث، من يفسر بهذا الالتزام بالسنة، حديث الإمام عن الالتزام بالسنة، بأن هناك والسنة الصالحة كما أشار الإمام، هناك نوعان من السنة كما أشرتم، أن هناك سنة عرفية وسنة شرعية، والقرآن يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني حتى القرآن دعا إلى عدم ضرب العرف، العرف الذي هو عرف صالح،
صلح عليهم يعني أصلح أمر الناس، العرف الذي لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، لا يصطدم بالمبادئ الشرعية ويعتبر عرف، صلح عليه أمر الأمة، هذا ما ينبغي. أما إذا كان يعني عفى عليه الزمان وأصبح لا يصلح لهذه الأمة، فمن الضروري حينئذ مواجهة يعني تغيير هذا العرف بالحكمة، لأنه يكون من الأعراف التي يعني تحتاج إلى تطوير.
والسؤال البديهي هنا يعني أن الإسلام يقر من خلال ذلك خصوصيات كل شعب، يعني عندما يرسل الإمام علي عليه السلام مالك الأشتر إلى مصر، ومصر بتاريخها الفرعوني وحضارتها الفرعونية، كأن الإمام يقول له يعني في يمكن أن نستشف من بعض هذه الأحاديث أن ما وجدت عليه أهل مصر من سنة حسنة حتى لو كانت جاءت من عهد الفراعنة أو في غيره من التاريخ المغل في القدم، فعليك أن تتركهم عليها.
هذا الكلام صحيح، وإقرار خصوصيات الناس أمر أقره
حضارية،
يعني خصوصيات عادات الناس، كل أمة لها عاداتها وتقاليدها، كل أمة، الإسلام لا يدعو إلى إلغاء هذه العادات والتقاليد ودمج الأمة وصيرورة الأمة بعقل واحد، ما هو الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول هو أنه جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، المهم هذه الخصوصيات الحضارية، هذه العادات والتقاليد التي يجري عليها الناس، المهم أن لا تصطدم مع
روح الإسلام،
مع الإسلام روحا أو نصا فيقرها، وهنا تبرز حكمة المجدد والمصلح، هنا تبرز حكمة العالم والمجتهد والمجدد والحاكم، أنه ما يصطدم، ما يمس كما قلت، ما يمس الأمور التي ألفها الناس، ما دامت لا تصطدم مع الشريعة، أمور ألفها الناس ما تمسها إلا إذا كما قلنا أصبح عفى عليها الزمن وأصبحت بحاجة إلى تغيير لأنها متحركة.
يعني هل هذا ما يشير إليه الفقهاء بما يسمى بالبناء العقلائي، يعني أن ما فيه مصلحة الناس فيه مصلحة الدين يعني بشكل عام؟ قرأت بعض من هذا في تفسير سماحة الشيخ حوجة النغنية،
لا إشكال أن مصلحة الناس هي مصلحة الدين، لأن الدين جاء لمصلحة الناس،
وقد تحدث الإمام عن الرعية فيه،
ولكن هذا لا يعني أنه حيثما سارت الناس حتى ولو اتجهت أحيانا بسبب غرائزها، بسبب مصالحها الضيقة اتجهت إلى معاكسة حكم من أحكام الدين، كما لو اتجه الناس إلى الربا إلى الحرام، معنى ذلك أنه الإسلام الدين يجاري ذلك، لا، عندما نقول بناء العقلاء، نعم الإسلام اعتبر أن يعني في فقهنا الإسلامي نحن نعتبر أن بناء العقلاء أحد مصادر التشريع، باعتبار أن ما تبنى عليه العقلاء كان بمحضر من الشارع والشارع لم يعمل على تغييره، فمن الطبيعي أنه قد أقر هذا البناء العقلائي، أو لأنه كما يرى بعض العلماء الآخرين أن الشارع هو سيد العقلاء، فإذا العقلاء جروا على شيء فلا بد أن يجري عليه سيد العقلاء وهو الله سبحانه وتعالى.
هو القاعدة التي يقول عنها سماحة الشيخ المقدس الشيخ محمد مغنية، يقول أينما كانت مصلحة الناس فثم شرع الله.
نعم بالتأكيد، لأن شرع الله جاء لمصلحة الناس وليخدم الناس، ولا يمكن أن تجد شرع الله ودين الله في مصلحة فيها مفسدة للناس.
وقد دعا الإمام في بداية كما قرأنا في فقرات سابقة من هذا العهد إلى أن إذا كانت مصلحة الخاصة تجحف بالعامة فعلى الحاكم أن يأخذ بما.
نعم هذه التعاليم يعني هي يعني تعاليم حكمية لأمير المؤمنين، أنه أيها الحاكم أيها المصلح كن حكيما في تعاملك مع الأمة، في تعاملك مع السنن والأمور التي ألفتها الأمة، لا تشبهها بالرد وبالمواجهة. لابد من حتى الإسلام أقر بفكرة التدرج في الدعوة. نحن نعرف أن الرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم مش من أول ما بعث واجه كل شيء، كان يصلي في بداية الأمور والأصنام من حوله، ولم يحطم الأصنام حتى بعد فتح مكة، وهكذا في الأمور التي كان يعني العرب قد دخلت في عاداتهم وتقاليدهم وأصبحت جزء من حياتهم، مثل شرب الخمر كان أمر منتشر، مثل الرق الإسلام حارب الرق. لكن لا يمكن للإسلام أن يأتي لمجتمع قام نظامه الاقتصادي والاجتماعي، نظامه الاقتصادي لأنه الرق كان تجارة، ونظامه الاجتماعي لأنه كل الناس عندها رق، على الرق أن يأتي بكلمة واحدة ويقول هذا حرام، لأنه هذا سوف يؤدي إلى رفض الدعوة. ولذلك كان حكيما فأخذ يفتح المنافذ لتحرير الرقيق ويغلق الأبواب التي يسترق منها الناس، إلى أن وصل إلى مرحلة لم يبقى هناك رق واحد، ودعا إلى يعني الإسلام هناك نقطة مهمة أنه دعا إلى تحرير الرق من داخلهم. فليكن هو، لا تكن الإمام علي عليه السلام ماذا يقول؟ لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، يعني أنت أيها الإنسان أنت حر، فأراد أن يحرره من قلبه قبل أن يحرر القيود من يديه،
إعطائه الثقة بنفسه
أن يحرره داخليا قبل أن يحرره خارجيا.
ولكن قبل أن نتحدث يعني أو بعد ما تحدثنا عن هذا التدرج في تطبيق أحكام الشريعة، يعني هذا مؤشر، هذه الدعوات إلى من الإمام إلى الحاكم بأن عليه أن يقر السنن الصالحة التي كانت قبله، هذا يؤشر إلى ضرورة أن يعرف الحاكم بتاريخ الأمم التي كانت سابقة،
وأن يقرأ المجتمع. وهذا يأتي مثلا لنأتي للعالم والمرجع الذي يتعاطى مع الناس، وأن أن أن يقرأ ماذا في هذه الأمة، وأن يعرف عادات هذه الأمة، وحتى المبلغ الذي يريد أن يذهب إلى منطقة ليبلغ فيها الإسلام عليه أن يعرف ماذا هناك وماذا من عادات وتقاليد، فربما شيء كان يعتبر عنده أمر عادي وطبيعي، ولكن تلك الأمة التي سوف يذهب إليها أو التي يصدر لها التعليم تأنف هذا الأمر وتشمئز منه. لهذا لابد أن تقرأ كما قلنا وكما أشرتم تاريخ هذه الأمة التي تتعامل معها وعادات وتقاليد، وحتى تستطيع أن تكون حكيما في تبليغك في هذه الأمة.
وفي نهاية المطاف في هذه الفقرة سماحة الشيخ، يعني كما أن الإمام يقول له عليك أن تقر سنة موجودة كانت صالحة كانت موجودة، يؤكد له أن عليه أن لا يزيل سنة، أن لا يحدث
سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن. يقول له ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن، من ماضي تلك السنن التي قلنا هي السنن الصالحة، فأنت ما تحدث سنة جديدة
تلغي
تلك السنة الماضية، كما قلنا كما هو عادة دأب الحكام الذين كلما جاءت أمة لعنت أختها، فيكون الأجر لمن سنها لأنها سنة صالحة، ومن سن سنة صالحة فله أجرها وأجر من عمل بها لأنه هو المبادر إلى سنها. فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها، لأنك نقضت سنة صالحة وأوجدت بلبلة في الأمة. ومن الطبيعي أنه من سن سنة سيئة أو أبطل سنة صالحة فله وزر هذه السنة السيئة ووزر من عمل بها كما جاء في الخبر.
نعم سمحت شيخ، إلى هنا نريد أن نستأذن لأن الوقت قد داهمنا، وإلى الفقرة الثانية يعني التي نريد أن نبحثها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي موضوع مدارسة العلماء وحث الحاكم على مدارسة العلماء ومناقشتهم. إلى هنا أحباء المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.